أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الأطهرين، اللهم صل على محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسألة لا يزال الكلام في إرث الطبقة الثانية، هم الإخوة والأجداد، وبلغ بنا الكلام إلى مسألة 1029. قال مسألة 1029: إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد، فالجد وإن علا كالأخ، والجد وإن علت كالأخت، فالجد وإن علا يقاسم الأخوة، وكذلك الجدة. فإذا اجتمع الإخوة والأجداد، فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب، يعني يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم، أو مع الاختلاف فيها، كان يكون الأجداد للأم للأب، كان يكون الأجداد للأب والإخوة للأم، وإما أن يتعدد نوع كل منهما، وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر، يعني يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم، والإخوة للأب لا غير أو للأم لا غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم، والأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير. ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى، أو متعددا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا. فهنا صور تذكر في طي المسائل التسع الآتية. كلام من هذه المسألة 1029 إلى مسألة 1038 في صور اجتماع الإخوة مع الأجداد. إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد في هذه الصور المتعددة المختلفة التي أشار إليها دام ظله في هذه المسألة إجمالا في مسألة 1029، وتفصيلها يأتي في المسائل التسع بعدها، من مسألة 1030 إلى مسألة 1038 في تسع مسائل. مسألة 1030: إذا اجتمع الجد واحدا كان ذكرا أو أنثى، أم متعددا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وأناثا من قبل الأم، مع الأخ على أحد الأقسام المذكورة من قبل الأم أيضا، اقتسموا المال بالسوية. إذا كان جد مثلا من الأم مع أخ من الأم أيضا، فيكون المال بينهما مناصفة للجد النصف وللأخ النصف. إذا جد أيضا جد من الأم مع أخ من الأم أيضا كذلك، يقتسمان المال بالسوية. كذلك إذا كان مع الجد من الأم أخت من الأم أيضا كذلك، أو إذا ترك الجد والجد من الأم، الجد والجد من الأم مع أخ من الأم أيضا يقتسمون المال أثلاثا بالسوية، أو مع أخت من الأم، الجد والجدة من الأم مع أخت من أيضا يقتسمون المال بالسوية، أو كان الجد والجدة مع أكثر من أخ أو أكثر من أخت من الأم، أو مع الإخوة والأخوات من الأم أيضا يقتسمون المال بالسوية، المتقرب بالأم يقتسم المال بالسوية، ومع الانفراد يكون المال له حينئذ، ومع التعدد يقتسمون المال بالسوية سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وأناثا، لا فرق حينئذ في المتقرب بالأم أنهم يقتسمون المال بالسوية. مسألة 1031، إذا اجتمع الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما من قبل الأب اقتسموا المال بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. الأجداد والإخوة الذين يتقربون بالأب من جهة الأب يرثون في صورة الاتحاد في النوع، إذا كانوا ذكورا أو إناثا يرثون بالتساوي، إذا كان ذكور جد مثلا من الأب مع أخ من الأب أي المال بينهما مناصفة، أو جد من الأب مع ثلاثة إخوة من الأب فالمال بينهم أرباعا، تساوي حينئذ، ثلاثة إخوة وجد المال أرباعا، كل منهم له ربع. إذا جد من الأب مع أخت من الأب أيضا فالمال بينهما مناصفة بين الجد من الأب والأخت من الأب. إذا جد مثلا من الأب مع أختين من الأب فالمال بينهم أثلاثا، ثلث للجدة وثلثان للأختين، وهكذا. إذا كانوا ذكورا وأناثا، جد مثلا من الأب مع أخت من الأب فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن المتقرب بالأب يرثون مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة بالتفاضل، للذكر ضعف حظ الأنثى أو مثل حظ الأنثيين. عكس المتقرب بالأم كما تقدم في المسألة السابقة أنهم يرثون وإن اختلفوا في الذكور والأنوثة يقتسمون دائما بالسوية، أما المتقرب بالأب يقتسمون بالسوية في صورة اتحاد النوع، إذا كان كلهم ذكور وكلهم أناث، وأما إذا كانوا ذكورا وأنوثا وأناثا فيقتسمون المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة 1032، إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم ذكورا كانوا أم إناثا أو ذكورا وإناثا، مع الإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا الثلث، المتقرب بالأم من الإخوة والأجداد لهم الثلث، تعدد متقرب بالأم متعدد لهم الثلث، ويقتسمونه بالسوية كما تقدم في مسألة 1030. وللمتقرب بالأب منهم من الإخوة والأجداد جميعا الثلثان، يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، وإلا إذا كانوا كلهم ذكور أو كلهم أناث متقرب بالأب فيرثون بالسوية كما تقدم في مسألة 1031. مسألة 1033، إذا اجتمع الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب مع الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم، يكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا كلالة الأم. إذا واحد له السدس، إذا أكثر من واحد لهم الثلث، يقسم بينهم بصورة تعدد كلالة الأم. الأخوة من الأم لهم الثلث يقتسمونه بالسوية، يقسم بينهم بالسوية، ويكون الباقي بعد السدس أو الثلث للجد واحدا كان أو متعددا. ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل. الأجداد من جهة الأب لهم الباقي لأن يرثون حينئذ بالقرابة، وإذا كان واحد له الباقي، وإذا كان أكثر فلهم الباقي. إن كانوا ذكورا فهم سواء، وإن كانوا أناثا أيضا سواء، وإن كانوا ذكورا وأناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة 1034: إذا اجتمع الجد بأحد أقسامه المذكورة للأم مع الأخ للأب يكون للجد الثلث من الأم. الجد من الأم له الثلث والباقي للأخ للأب حينئذ. وفي صورة التعدد الجد من الأم جد وجدة لهم أيضا الثلث يقتسمونه بالسوية، بل حتى لو كان كما هنا ذكورا وأناثا حين الجد والجدة بالسوية المتقرب بالأم كما تقدم في مسألة 1030 يقتسمون بالسوية، يقسم بينهم بالسوية مطلقا سواء كان كلهم ذكور كلهم أناث كلهم ذكور وأناث الجد والجدة مع الإخوة من الأم، وللأخ الثلثان من الأب. ومع التعدد والاختلاف إذا أكثر من أخ وكلهم ذكور فالمال بينهم بالسوية، كلهم أناث أيضا بالسوية، إذا كان ذكور وأناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى أي مثل حظ الأنثيين. وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانت اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام. الجدة من الأم لها الثلث والأختين من الأب وما زاد لهم الثلثان وتمام الفريضة. وإن كانت واحدة أخت واحدة كان لها النصف وللجدة من الأب الثلث من الأم الثلث. وفي السدس الزائد من الفريضة إشكال من حيث أنه يرد على الأخت أو عليها وعلى الجدة، فلا يترك الاحتياط بالصون. يبقى السدس حينئذ إذا الجدة من الأم لها الثلث والأخت من الأب لها النصف فيبقى سدس. يقول هذا السدس هل يرد على الأخت من الأب خاصة أو لا يرد عليها وعلى الجدة من الأم؟ يقول هذا هي إشكال في هذا السدس الزائد في رده، حينئذ أنه يرد على خصوص الأخت من الأب أو عليها وعلى الجدة حينئذ من الأم، هذا فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصور أن يتصالحان حينئذ. مسألة 1035: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم وإن كان أنثى واحدة كالجد الثلث كما تقدم، ومع التعدد أيضا لهم الثلث متقرب الأجداد من جهة الأم لهم الثلث سواء كان واحد أو أكثر، لكن مع التعدد حينئذ بالنسبة للأجداد من الأم كما تقدم يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له للأب يقتسمونه للذكر ضعف حظ الأنثى لما تقدم أن الجد بمنزلة الأخ. الجد من قبلي الأم بمنزلة الأخ، والجد أيضا من قبلي الأب بمنزلة الأخ، ولا فرق بين الجد والجدة حينئذ يعني من جهة الذكورة والأنوثة. فإذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم مطلقا سواء كان واحد أو أكثر ذكرا أو أنثى الثلث، ومع التعدد تعدد الجد من جهة الأم يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة كما تقدم في مسألة 1030. والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له للأب يقتسمونه للذكر ضعف حظ الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اختلفوا ذكورة وأنوثة، وأما إذا كان كلهم ذكورة وكل أنوثة فيقتسمونه بالسوية. مسألة 1036. إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية لما تقدم أن الجد للأم أو الجد للأم بمنزلة الأخ للأم، كما أن الجد للأب أو الجد للأم بمنزلة الأخ للأب كذلك هنا. فإذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف، كما الجد من الأم مع أخت من الأم بينهم بالسوية، لذن حينئذ المتقرب بالأم كما تقدم يرثون بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة. وللأجداد للأب الثلثان ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. اجتمع حينئذ الجد الذكر والجدة الأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة 1037. قال إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم فللأخ للأم إذا كان واحد السدس إن كان واحدا والثلث للإخوة من الأم مع التعدد إن كان متعددا الأخ من الأم يقتسمونه بالسوية، متعدد من إخوة الأم يقتسمون بالسوية كما تقدم. وللأخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي الأجداد بمنزلة الأخوة كما تقدم، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف حظ الأنثى. إذا كان بعض المتقرب بالأب من الأجداد والإخوة بعضهم ذكور وبعضهم أناث فيرثون بالتفاضل ولو أنثى واحدة والبقية ذكور، أو بالعكس ذكر والبقية أناث فللذكر مثل حظ الأنثيين أو للذكر ضعف حظ الأنثى. مسألة 1038. قال إذا اجتمع الأجداد من قبل الأم والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللأخوة للأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، عكس المسألة السابقة. إذا اجتمع الأجداد من قبل الأم والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم فالأجداد من قبل الأم والإخوة من قبل الأم قبيل واحد صنف واحد فلهم الثلث حينئذ بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة، والباقي يكون للأخوة من الأب إذا كانوا ذكور أو كلهم أناث فبالسوية، وإذا اختلفوا ذكورا وأناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. حينئذ الذكر مثل حظ الأنثيين أو ضعف حظ الأنثى. هذه المسائل التسع التي هي تفصيل لمسألة 1029 من مسألة 1030 كما تقدم إلى 1038 هي تفصيل للصور التي أجملها في مسألة 1029. مسألة 1039. قال أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ، هذا إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جد لأم وابن أخ لأم أيضا مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث والثلثان للآخ. هذه نظير ما تقدم في مسألة 1027 في مسألة الأجداد. إذا كان جد أدنى وجد أعلى، يقول إذا كان هنا إذن من جهة واحدة أجداد من الأب، فالجد الأدنى من الأب يمنع الجد الأعلى من الأب. أما إذا كان بعضهم من الأب وبعضهم من الأم، فالجد الأدنى من الأب مثلا لا يمنع الجد الأعلى من الأم لعدم المزاحمة. كذلك في هذه المسألة هنا 1039 بالنسبة لأولاد الأخوة، كما أن أولاد الأولاد في أهل المرتبة الأولى يقومون مقام آبائهم، مقام الأولاد عند عدمهم، كذلك أولاد الإخوة أيضا يقومون مقام الإخوة مع عدم الإخوة. إذا لم يكن هناك إخوة فأولاد الأولاد يقومون مقامهم. فأما مع وجود الإخوة فلا يرث أولاد الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ، هذا إذا زاحمه. وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم أيضا، جد من الأم وابن أخ من الأم أيضا مع أخ لأب، فهنا صنفان، هذا جد وابن أخ من الأم، وهذا أخ أو ابن أخ حينئذ مع أخ، عفوا مع أخ لأب، فلابن الأخ حينئذ من الأم مع الجد الثلث، من الأخ من الابن الأخ من الأم والجد من الأم لهما الثلث بالسوية، والباقي للأخ من الأب وهو الثلثان، إذ لا مزاحمة حين ذاك من قبيل ابن أخ من الأم وهذا أخ من الأب، فلا يوجد حينئذ مزاحمة، فيجتمع حينئذ ابن الأخ من الأم مع الأخ من الأب، والعكس كذلك إذا كان ابن أخ من الأب مع أخ من الأم، يرث كل منهما حينئذ النصيب من يتقرب به. مسألة 1040، قال إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث كما تقدم، وفي مقاسمة الأجداد، كما أن الإخوة يقاسمون الأجداد كذلك أولاد الإخوة يقاسمون الأجداد. نظير مسألة من؟ أولاد الأولاد مع الأبوين، فكما أن الأولاد يقاسمون الأبوين في أهل المرتبة الأولى كما تقدم، كذلك أولادهم مع عدم الأولاد يقوم أولاد الأولاد مقامهم، وهم حينئذ يرثون كما يرث الأولاد ويقاسمون الأبوين كما كان الأولاد يقاسمون الأبوين. وإن كان الأبوان أو الأجداد هنا أقرب من أولاد الأولاد أولاد الأخوة، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفارض والباقي بالرد، أنه الواحد من كلالة الأم من الإخوة من الأم له السدس كما تقدم، فأولاده يرثون نصيبه على تقدير وجوده وكون وارثا، فلو كان وارثا موجودا وارثا له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى كما تقدم الإخوة من الأم، فأولاد الأخ أو الأخت من الأم لهم نصيب من يتقربون به، فمع الاتحاد له حينئذ لهم لأولاد الأخ أو الأخت من الأم لهم السدس بالفرض والباقي بالرد، إذا كان فقط لم يترك إلا أولاد أخ من الأم أو أولاد أخت من الأم، فلهم لأولاد الأولاد من الأم أولاد الأخ عفوا أولاد الأخ من الأم أو أولاد الأخت من الأم لهم السدس بالفرض والباقي براد. انحصر الوارث في أولاد الأخ من الأم أو أولاد الأخت من الأم، فلهم السدس بالفارض حينئذ بالتسمية، والباقي براد، لا يوجد وارث أقرب منهم فيرد عليهم الباقي. ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأب، كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفارض وسدسان براد. لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأم، كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفارض وسدسان براد. كل واحد عينئذ من أولادي الإخوة له السدس بالفرض بالتسمية، والسدسان بقية الثلث حينئذ متعدد من الكلالة الأم لهم الثلث، فحينئذ فلهم بالتسمية السدس والسدسان بالراد. ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة، كان لكل فريق من أولاده واحد منهم حصة أبيه أو أمه، من يتقرب حينئذ نصيب الأخ أو الأخت. وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب، أيضا أولاد الإخوة من الأبوين أو أولاد الإخوة من الأب مع عدم أولاد الإخوة من الأبوين يرثون نصيب من يتقربون به. فمع انفرادهم حينئذ إذا كان واحد فلهم الجميع حينئذ، لأنه يرث بالقرابة كما تقدم. إذا كان أولاد أكثر من واحد حينئذ وكلهم ذكور أو أناث، حينئذ إذا ذكور يقتسمونه بالسوية لأنهم يرثون بالقرابة. إذا أولاد أخت من الأب فلهم النصف بالفرض والنصف بالرد. أولاد أختين فلهم الثلثان بالفرض وثلث بالرد. إذا كانوا أولاد ذكور يعني أولاد إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب، فللذكر مثل حظ الأنثى، يعني أولئك يرثون نصيب الذكر وهو الثلثان، وهؤلاء يرثون نصيب الأخت الأنثى أمهم وهو الثلث. ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم، وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة كما تقدم وشرحنا. متقرب بالأم يرثون حينئذ مع التعدد، ولو كانوا مختلفين في الذكور أو الأنوثة يرثون بالسوية. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كون التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، ولكنه لا يخلو عن إشكال، ويحتمل أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية، والأحوط لزوما هو الرجوع إلى الصال. يقول إذا كانوا أولاد أخ أو إخوة من الأبوين أو من الآب، المشهور ذهب إلى أنهم يقتسمون مع الاختلاف الذكور والأنوثة بالتفاضل، ولكن يقول هذا فيه إشكال لا يخلو عن إشكال، ويحتمل أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية كاقتسام أولاد الأخوة من الأم، فالأحوط لزوما هو الرجوع إلى الصالح. والأحوط لزوما هنا الرجوع إلى الصالح حينئذ، وما ذكرته أنا قبل قليل بالنسبة لي قوله دام ظل. وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب اشتباه، أنهم مع التعدد قلت أنهم يرثون بالتفاضل، لا هنا يقول لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوما هو الصلح بينهم. مسألة 1041. قال إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا، أنه نصيب نينذ أبيهم اللي هو الأخ، والواحد من كلالات الأم كما تقدم له السدس، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا، لأنهم يرثون نصيب الأخ من الأبوين أو من الأب، والأخ من الأبوين أو من الأب يرث بالقرابة له الباقي بعد سدس الأخ من الأم. مسألة إذا لم يكن 1042. إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولاد أخوة صلبيون، كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة، الميت ليس له أولاد إخوة ولا حينئذ إخوة، ما عنده لا إخوة ولا أولاد إخوة، ولكن له أولاد أولاد الإخوة الطبقة الثالثة حينئذ، والأعلى طبقة منهم فالميراث لهم حينئذ لأولاد أولاد الإخوة مع وجودهم، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين. فولد ولد الأخ من الأب يمنع ولد ولد الأخ من الأبوين. هنا إذن عفوا إنه الولد ولد الأخ من الأب يمنع ولد 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 الأخ من الأبوين، ذاك أقرب. حينئذ هذا ولد ولد الأخ، بينما ذاك ولد 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 الأخ، ثلاث حينئذ وسائط، بينما هذا واسطتان فيكون أقرب، والأقرب بالقاعدة يمنع الأبعاد. هذا تمام الكلام في إرث الطبقة الثانية الأجداد والإخوة. بعد ذلك يقع الكلام في إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال بما يشمل العمات والخالات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.